أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقام الثاني، وهو فيما لو ثبتت الحالة السابقة بالأصل، وأنه هل يجري الاستصحاب حينئذ أم لا يجري. وربما ذكرنا أن الإشكال هنا قد يطرح بصورته المتقدمة في بحث ثبوت الحالة السابقة بالأمارة، بمعنى أنه قد يدعى اختلال الركن الأول من أركان الاستصحاب، والكلام قد تقدم في ذلك، وما تقدم يأتي هنا. إلا اللهم بعض التخريجات التي كانت تختص بالأمارات وأمرها واضح، ونحن إذ اخترنا فيما تقدم مع جماعة تقدموا أن اليقين ليس ركنا، وأن الحدوث والإحراز لهذا الحدوث هو الركن، فلا إشكال حينئذ من جهة الركن الأول، إذ الاستصحاب أو أي أصل آخر يحرز لنا ولو على مستوى الوظيفة العملية الحالة السابقة. وهذا بالنسبة للأصول المحرزة أو التنزيلية أوضح من أن يخفى، وإنما يبقى في الذهن شيء من جهة ما لو كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل الذي يجري لتحديد الوظيفة العملية فحسب، البراءة مثلا، من دون معالجة الموضوع. وفي مثل ذلك لا إشكال ولا ريب في أن البراءة وما جرى مجراها، وإن كان لا ينقح الموضوع ولا يحرزه تعبدا، بل غاية ما هناك أنه يحدد الوظيفة العملية تجاه الواقع المشكوك، إلا أن الباب لا ينسد أمام الاستصحاب، إذ يبقى هناك مجال للحديث عن أن الحالة الثابتة التي على طبقها أجرينا البراءة، وهي الثابتة قبل الشك المستوجب للبراءة، أي حالة كانت يجري استصحابها. هذا لإطار العام. فإذا لا مشكلة أساسية من جهة الركن الأول هنا، بينما بحث الإمارات المتقدم كانت الإشكالية متمركزة على اختلال الركن الأول. إنما الكلام الذي عني به المحققون بشكل أساسي وأثاروه في هذا المجال هو الحديث عن اختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. وخلاصة ما كان يقال فيما تقدم من إشكالية أساسية في هذا المجال أن الأصل الجاري في مورد الشك كما ينقح حالة الشك الأولى التي جرى فيها الأصل، ينقح حالة الشك الطارئة الجديدة، وحينئذ لا معنى للشك في البقاء، لا من جهة الحكم الواقعي هو غير معلوم بحسب الفهم، لأن الحالة السابقة ثبتت بأصل عملي، يعني بقاعدة من قواعد الشك. كما لو استصحبنا طهارة الثوب عند الشك في إصابة الدم له، والآن نشك في بقاء هذه الطهارة المحرزة بالاستصحاب للشك بعد ساعة في إصابة البول له. وحينئذ لا معنى لإجراء استصحاب جديد، هذا إذا ثابت بالاستصحاب، وكذلك إذا ثبت بقاعدة من القواعد التي تحرز الواقع ولو ادعاءت، مثل قاعدة الطهارة مثلا بناء على تفسيرها بهذا التفسير التنزيلي، أو أصالة الحل كذلك بناء على تفسيرها بهذا التفسير، إذ لازلنا نشك وليس شيئا أكثر من ذلك. والمفروض أن الاستصحاب جارٍ في المرة الأولى، وأنه يبقى يتعبدني بالطهارة إلى أن أتيقن، ولم أتيقن. فما معنى إجراء الاستصحاب مرة ثانية؟ ما معنى هذا؟ لا فائدة منه، تعبد به مرة ثانية يكون لغويا، لأن حالة الشك باقي. هذا أصل الإشكال. هذا الإشكال أجيب عليه في كلمات المحققين، وبالأخص المحقق النائيمي رضوان الله عليه، كما في تقريرين في الفوائد والأجوبة، ويظهر شبيه ذلك أيضا من المحقق العراقي في مقالاته التي هي بقلمه، وفي تقريره الوزين نهاية الأفكار بقلم الشيخ البرجورج أعلى الله مقاماتهم جميعا، أن الأصول يمكن أن تقسم إلى قسمين. أصول تعالج حالة الشك في مرحلة الحدوث وفي مرحلة البقاء، بمعنى أنها تجعلك عالما تعبدا، أو مستكشف الوظيفة تعبدا ما دمت شاكا. فهي كما عالجت الحالة السابقة بنفسها تعالج الحالة اللاحقة، ومعها لا مجال للشك في البقاء الذي، انتبهوا يا إخوان، الشك في البقاء كحالة وجدانية ما له علاقة بالاستصحاب، موجود، والاستصحاب والتعبد لا يلغي الشك الوجداني، لا مجال للشك الوجداني الثاني بقيد الذي يكون مجرا لأصالة أخرى. ليش؟ لأن الأصالة الأولى أثبتت الوظيفة له بعنوان أنه شاك بالبقاء، ولا فرق بين الشك بالبقاء الأول وبين الشك بالبقاء الثاني. هذا قسم، وهذا القسم لا يجري فيه الاستصحاب بطبيعة الحال. القسم الثاني، ما لو كان الأصل الذي يعالج حالة الشك الأولى يعالجها موضعيا ومورديا. شو يعني؟ بمعنى أنه لا يعالج حالة الشك من أساسها فيعطي الوظيفة العملية ما دام مجري الأصل شك، بل إنما يعالج الشك الفعلي من دون التعرض للشك الذي قد يطرأ في المستقبل من جهته أو من جهة أخرى. في هكذا أصل هذا السؤال؟ يقول المحقق النائيني نعم يوجد هكذا أصل، ومن أمثلته قاعدة التجاوز والفراغ. هذه القاعدة تعالج من جهة مورد جريانها فتثبت الصحة، وقد تجعل قاعدة الفراغ والتجاوز من صغريات قاعدة الصحة بالمعنى الأعم. صحة ماذا؟ صحة الصلاة من جهة الجزء الذي تشك في صحة الصلاة من جهته للشك في الإخلال به، وقد تجاوزت المحل أو فرغت منه. هذا بناء على التوحيد بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، بناء على عدم التوحيد، لأنه في بحث إن الفراغ والتجاوز قاعدتان أم قاعدة واحدة. شككت في صحة الصلاة وفسادها بعد فراغك منها، قاعدة الفراغ شو بتقول؟ كل عمل شككت في صحته وفساده بعد فراغك منه فابني على صحته. خلصنا؟ صارت الصلاة صحيحة من جهة الشك في صحة ركوعها بعد الدخول في سجودها، هذا التجاوز. أو أي نوع من أنواع الشك في جزء أو شرط بعد الفراغ منها، هذا بالنسبة لقاعدة الفراغ بناء على أنهما قاعدتان. حينئذ يقول محقق النائيني هذه القواعد مثل هذه القاعدة وتلك، وحتى أصلت الصحة من هالقبيل بالمعنى العام للكلمة، هي لا تصحح العمل إلا من جهة مورد الشك هذا. يعني بعبارة أخرى، أنا إذا أجريت قاعدة التجاوز يا إخوان بلا قد ركعت، وهيك بتقول لي الرواية بعد دخولي في السجود، ثم في الركعة اللي وراها اللي بعدها أيضا شككت في الركوع، وأنا في الركوع بعد ما تجاوزت، أقول مو أجريت قاعدة التجاوز في ركوع الركعة السابقة وهذا الشك مثل ذاك الشك، ما إلى معنى نجري قاعدة وأصل جديد. هنا هل نستطيع أن نقول هذا الكلام؟ لا نستطيع أن نقول مثل هذا الكلام يا أخوان، لأن قاعدة التجاوز تصحح الصلاة حيثيا. شو يعني حيثيا؟ يعني من حيث الجزء الذي تجاوزته. الآن تشك شك جديد في جزء ولم تتجاوزه بعده، تستصحب عدم الاتيان بما تشك بصحة الجزء من جهته، ما في مشكلة. بيجري الاستصحاب ولا ما بيجري؟ بيجري قطعة. يقول المحقق وكذلك بالنسبة للصلاة، جنابك صححت صلاتك من جهة أنها عمل قد فرغ منه، لكن الأعمال الآتية في استصحاب الحالة السابقة بقائي على عدم الطهارة، والله ما في استصحاب. يقول يا سبحان الله بدك تستصحاب بقاء على عدم الطهارة، هذا يستلزم بطلان الصلاة السابقة. نقول نعم، لولا أنها
مشغلة قاعدة الفراغ.
نعم صحيح، لولا أنها مشغلة قاعدة الفراغ. ففينا نقول قاعدة الفراغ تلغي الاستصحاب بلحظ الأعمال الآتية؟ لا أستطيع أبدا. طيب إذا كان الأمر من هذا القبيل، يقول محققنا إن ما كان من الأصول من هذا القبيل واضح أنه لا يؤثر على جريان الاستصحاب إذا توفرت أركانه، يعني هذه القواعد إذا جرت لا تلغي مورد جريان الاستصحاب. نقطة أول استطر. وهنا يوجد كلامان يا أخوان، كلام حول القسم الأول نحن نطرحه ونحاول الجواب عليه، وكلام حول القسم الثاني أضافه السيد الخوئي في مقام بيان كلمات أستاذه النائيني، أعلى الله مقاميهما. أما الكلام الأول بلحاظ القسم الأول، قد يطرح إنسان تساؤله بالشكل التالي، وقد يكون جاء هذا إلى أذهانكم، أن الأصل العملي الذي هو وظيفة الشاك، صحيح روايات الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر، الشك لا يدفع اليقين، اليقين يدفع الشك، هالروايات اللي وردت بشكل آخر صحيح فيها إطلاق لحالة ما لو لم يحصل اليقين المقابل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أليست قواعد الشك إنما تجري بلحاظ اليقين أو الثبوت أو الإحراز للحالة السابقة، والشك الفعلي فهي وظيفة فعلية في حق الشاك شكا فعليا الملتفت إلى شكه، مش صاحب الشك التقديري لو التفت إلى شكه، هذه قلناها سابقا. ليش؟ لأن الأصول العملية وظائف فعلية يا إخواني، ما إلى معنى الوظيفة الفعلية في حق الغافل، ما إلها معنى. يعني افترض واحد لا يشك بالبقاء، لو نظر في الموضوع، لو التفت إليه، لو استحضره لشك بالبقاء، منقول هذا بيجري حق الاستصحاب في حقه؟ لا يجري الاستصحاب في حقه، هذا مش مثل الحكم الواقع الذي يشتك بين العالم والجاهل يا إخوان. الوظائف العملية لابد من توافر أركانها فعليا لكي تكون بالفعل وظائف، ما هي دورها مش حكم شرعي واقعي ناشئ من ملاك خاص في متعلقات الأحكام بما هي هي، هي وظائف عملية لمن لديه التحير الفعلي والشك الفعلي، فما إلى معنى أن تجري إلا بلحاظ الوظيفة الفعلية. الإشكال يقول يا شيخنا النائيني، يا شيخنا العراقي، أيا يكن من هؤلاء المحققين، طبعا لا ينحص الأمر بهذين العلمين، يعني البقية قالوا نفس الكلام في السيد الخوئي مثلا، والشهيد الصادق قال نفس الكلام في هذا القسم بشكل أساسي، إذا أشكل ببعض التفاصيل ما نشغل بها مو مهمة، مهم جذر البحث. يقال هنا أليس الشك الفعلي الأول كان بلحاظ نجاسة الثوب الذي كان طاهرا في السابق يقينا بإصابة الدم له، وقد جرى الاستصحاب وأثبت طهارته، فعلا يوجد شك له متعلق، ومتعلق هذا الشك هو إصابة الدم للثوب، ما عندنا شك في الهواء، نحن الشك من الصفات ذات الإضافة، يعني يوجد مشكوك بهذا الشك، هذا معنى من الصفات ذات الإضافة، مثل اليقين، اليقين ما له معنى إلا بلحاظ متعلق. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، فقد جرى الاستصحاء وأثبت لي طهارة الثوب بلحاظ الشك في إصابته بالدم. الآن أنا في الساعة الثانية وقد ثبتت طهارة الثوب في نهاية الساعة الأولى بالاستصحاء. أشك في إصابة الثوب بدم جديد أو ببول. لما يا ترى لا يجري الاستصحاب مرة ثانية؟ أليس شكا فعليا ثانيا يستدعي وظيفة عملية ثانية؟ الآن كيف تقولون بأن الاستصحاب لا يجري؟ الذي يستظهر من كلماتهم يا إخواني أنهم يقولون بأن الأصل يعالج مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء، ولذلك هو يبقيك على طهارة ثوبك ما دام الشك قائم. جيد، أليس الشك الأول قد ألغاه الشارع تعبدا عندما قال ابني على اليقين لا تعبأ بشكك؟ طيب عندي شك جديد، ما بديش يقول الشارع مرة ثانية ابني على اليقين ولا تعبأ بشكك مرة ثانية، حتى يحدد لي وظيفة ثانية من جهة نجاسة البول. هذا الإشكال يا إخوان بشيء من التأمل يندفع، لأنه جاء في ذهني في بداية الأمر وحاولت دفعه فرأيت من المناسب ذكره لأنه لم يذكر في الكلمات. كيف بشيء من التأمل يندفع؟ نقول قاعدة الشك وهي قاعدة الاستصحاب التي جرت في نهاية الساعة الأولى وألغت شكك، نسأل هل لغى شكك وجدانا أم لا زلت تشك في إصابة الثوب بالدم؟ وجدانا بعدني شاكك، أنا الشرع تعبدني لذلك أنا بتعامل معه كأنه طاهر، بس تجي إلى عقلي وقلبي بعدني شاكك. قطعا الشرع لا يعالج الشكوك الوجدانية، يعالج الوظائف تجاهها فقط، مو هكذا؟ طيب فأنا بالفعل لازلت شاكا في إصابة البول، في إصابة الدم لثوبي، ولا يزال الشارع يقول لي لا تنقض اليقين بالشك أبدا. فالاستصحاب الجاري في الساعة الأولى هو مصاحب معي بالفعل، بعده حي غضطري، ها لا يزال جاريا ما دمت على يقين سابقا، شك باقيا هو معك. أنت بفرقك، أنت بفرقك إذا علمت بأنه أصابه الدم خلص،
ففي يقين،
ها لأنه من نقض اليقين باليقين. طيب إذا كان الأمر كذلك فأنت الآن غاية ما هنالك، أنت تشك في إصابة ثوبك بماذا؟ بالبول، ها؟ تستصحب طهارة الثوب التي كانت ثابتة في المرة الأولى، مو هكذا؟ أنا شو بدي استصحب؟ بدي استصحب طهارة الثوب القديمة أو طهارة الثوب الجديدة؟ بيقول لك فيك تستصحب طهارة الثوب القديمة، غاية الأمر طهارة الثوب القديمة ما إلها أثر هنا باعتبار الشك الأول جرى بلحاظها. طيب حينئذ ماذا يحصل؟ نقول الاستصحاب مو قلت قبل قليل بعده ما دام الشك الوجداني، ما دام الاستصحاب جاري صاحب معك يضلل وظيفتك ما دام معك. شوفوا يا إخوان الاستصحاب ما بيجي بلحظة وبيموت، الاستصحاب هو وظيفة عملية فعلية تصاحبك ما دامت أركانه موجودة. إذا انتبهوا لهذه النقطة، يعني أنت مو كنت على يقين من ثوبك في الساعة صفر، ها؟ في الساعة الأولى مش شكيت بإصابة الدم واستصحبت، مثل ما صليت بآخر الساعة الأولى، بأول الساعة الثانية صلي، بنص الساعة الثانية صلي. على أي أساس؟ كيف ثبت طهارة توبك؟ بنقول من الاستصحاب بعده ماشي معي، لأن أركانه لا زالت متوافرة بعدها الوظيفة الفعلية. يعني بعد الاستصحاب شو يعني وظيفة فعلية بعدها باقية؟ شو يعني بعدها باقية؟ شو يعني لما بيقولوا بعالج الحدوث والبقاء؟ يعني لا يزال شخص الاستصحاب موجودا بالفعل. طيب جئت الآن شككت بإصابته بالبول، هذا الشك له أثر شرعي زائد أم ليس له أثر شرعي زائد؟ ليس له أثر شرعي زائد. إذا ليس له أثر شرعي زائد، حينئذ والاستصحاب موجود وجاري ومن تحت طهارة التوبة، طهارة التي يريد استصحاب ثاني أن يجريها التعبد به تعب لغوي ما له معنى. هذا محل الإشكال يا أخوان. قد يقول قائل هذا إنما يكون لو كانت النجاستان من سنخ واحد أو تقتضيان وظيفة واحدة، مثل دم ودم، أو مثل دم وغير البول فني، لأنه يطهر بدرجة. أما مثل دم وبول لا، بناء طبعا على أن البول يحتاج إلى التطهير أكثر بمرة من الدم بناء على هذه الفتوى، فهنا يوجد أثر زائد. نقول لقد خلطتم يا أصحاب الإشكال. طبعا ما في أنا مشكلة، هذه عم تجي في ذهن الإشكالات فعلا ما لا تجدون هذا البحث في الكلمات. طيب نقول خلطتم بين أثر النجاسة بعد ثبوتها وبين استصحاب الطهارة الذي يدفع النجاسة أساسا. شوفوا إذا ثبتت النجاسة بالدم لها تطهير مرة بعد إزالة العين مثلا، إذا بالبول مرتين بعد إزالة العين، هذا أثر زائد في طرف الوجود، لكن في طرف عدم النجاسة يوجد أثر زائد. ما في أثر أصلا للنجاسة في طرف العدم، وأنا مستصحب الطهارة. يعني لو أصيب بالدم لاحتاج بعد إزالة العين إلى مرة، لو أصيب بالبول لاحتاج إلى مرتين. لكن الاستصحاب شو عم بيقول لي؟ بقول لي أنا عم بستصحب لك طهارة الثوب يا عزيزي، بقاء الثوب طاهرة، خلصنا. الطهارة الفعلية هي نتيجة التطهير، هو يقول لك لا تحتاج إلى تطهير أصلا. وعلى هذا الأساس فلا فرق حينئذ بين النجاسات من هذه الجهة، لأن العدم لا أثر زائد فيه، يعني عدم الإصابة بالبول أو عدم الإصابة بالدم. طيب هذا بالنسبة للقسم الأول. أما بالنسبة للقسم الثاني، فالسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف حاول أن يعطي ضابطة. في القسم الأول وافق 100% ما في كلام، في القسم الثاني السيد الخوئي مثل بمثال آخر غير أصالة الصحة وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، مثل بالاستصحاب الجاري في الأصل السببي الذي يمنع جريان الاستصحاب في الأصل المسببي، مفيدا أن الأول لا يتعرض لحالة الشك في البقاء من غير جهته من جهة أخرى، ما استدعى مناقشة من الشهيد الصادق. بدنا نستعرض كلام السيد الخوئي ونشوف مناقشة الشهيد الصدر تتم أو لا تتم، يعني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.